بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامجكم لقاء على إثراء. اليوم حلقتنا إن شاء الله عن موضوع مهم، وهو عن الغفلة والتحذير من الغفلة. أعاذنا الله وإياكم من الغفلة أيها الأحبة، وسيكون معنا إن شاء الله ضيفا فاضلا علينا يحدثنا عنها بإذن الله، ضيفنا الفاضل الشيخ حسين المويزري، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. شيخ حسين حياك الله معنا وسعداء بلقائك.
الله يحييك، يا مرحبا فيك.
حياكم الله. شيخ حسين، الغفلة يعني موضوع في الإنسان يجب أن يتنبه منها دائما ويذكر نفسه فيها وأيضا الآخرين. شيخ حسين، فودنا نتحدث عن يعني التحذير من الغفلة شيخ حسين، ونعرف الغفلة، ما المقصود بالغفلة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا.
اللهم جزاك الله خير شيخ حسين. نعم.
أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى بيّن في كتابه الكريم الغفلة، نعم، وحذر منها، وبيّن العواقب التي تحصل من هذه الغفلة، الثمرات، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. والغفلة هي مفتاح لأبواب الشرور والظلمات، ومغلاق لأبواب الطاعات والخيرات، وهي الانغماس في الدنيا وشهواتها ونسيان العمل للآخرة. وهناك فرق بين الغفلة والنسيان، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، قال الغفلة هو الترك متعمدا.
الغفلة،
نعم، الترك متعمدا. والنسيان الترك
ناسيا،
لا، الترك، النسيان الترك غير المتعمد.
غير المتعمد، نعم،
نعم، النسيان الترك غير المتعمد، نعم، والغفلة الترك متعمدا. لذا نهى الله تعالى في كتابه الكريم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغفلة، وقال ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، لأن النسيان رفع عن هذه الأمة، النسيان والخطأ وما استكره عليه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفع عن الأمة النسيان والخطأ وما استكره عليه، أي ما أكره عليه المرء. والنسيان إذا نسي شيء فإن الله لا يؤاخذه، وكذلك الخطأ. أما الغفلة فيحاسب عنها المرء. قال الله تعالى مبينا في كتابه الكريم خطورة الغفلة، وأن كثيرا من الناس في غفلة وفي لهو وإعراض عن العمل للآخرة، قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فقال جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقيامة الإنسان تقوم عند موته، إذا مات الإنسان قامت قيامته، ولا يدري المرء متى تقوم يعني قيامته، متى يموت المرء، قد يموت وهو في شبابه وفي صحته، قد يموت وهو مريض، قد يموت وهو كبير في السن. فلذلك يجب عليه أن يتزود من التقوى، تزود من التقى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، أو كم من عليل عاش حينا من الدهر. والله تعالى أنزل سورة في كتابه وهي سورة التكاثر، بيّن فيها عبادة أن يعملوا للآخرة وأن لا يلهوا في هذه الدنيا الفانية، فقال ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم عن ذكر الله، جمع الأموال والأولاد ونسيان العمل للآخرة. فلذلك وهذه يستخدمها بعض العامة، إذا نظر إلى ابنه وهو يلعب وترك الدراسة قال ألهاك اللعب، ألهاك اللعب، ألها عن ماذا؟ عن دراسته. فالله قال ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم عن ذكر الله جمع الأموال والنظر في كثرة الأولاد حتى زرتم المقابر. وسمى الموت والدفن في المقبرة في القبر زيارة، لأن الإنسان بعد دفنه هناك حياة وهي الآخرة. لأن الإنسان له أربع دور: دار في بطن أمه، ودار في الدنيا، ودار في القبر وهي دار البرزخ. نعم. الذي قال الله حتى زرتم المقابر كالزيارة، يمكث قليلا ثم يبعث. نعم. والدار الآخرة وهي الرابعة، هذه هي خير. نعم. وهي إما إلى جنة خالدين فيها أبدا أو إلى نار، حياة بلا موت. وهذه الدار هي الخير الذي ينبغي للإنسان أن يعمل لها. فالله قال حتى زرتم المقابر، ثم قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أنعم الله عليه بنعمة وهي الفراغ ونعمة الصحة، ينبغي أن يستغل هذه النعم في طاعة الله، وأن لا ينشغل عنها في أمور ثانية من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هي؟ الصحة والفراغ. الصحة، كم من مريض يتمنى أنه صحيح ليعمل ويعمل، وكم من مشغول تمنى ليفرغ ليقرأ شيئا من كتاب الله. فما الذي أشغلك يا عبد الله عن طاعة الله؟ فهذه هي الغفلة، وهي الانغماس في الدنيا وشهواتها ونسيان العمل للآخرة.
نعم.
نعم.
طيب شيخ حسين، يعني فعلا جزاك الله خير على هذا التوضيح وبارك الله فيك على هذه التذكرة. يعني هذه الغفلة شيخ حسين ذكرت قبل قليل وعرفتها، هي يعني ترك الأمر عمدا، الغفلة وفرق. نعم. عن النسيان كما ذكر ابن القيم ذلك. نعم. شيخ حسين، ما هي خطورتها على الإنسان؟ يعني ما هي خطورة الغفلة على الإنسان؟
لا شك أن لهذه الغفلة خطورة عظيمة، أن الإنسان ينشغل في الدنيا ثم يفاجئها الموت ويموت على دون الاستعداد للآخرة. هذه هي الغفلة الوخيمة، الذي يكون البهائم أفضل منه ويطبع على قلبه، فلا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، ويكون إلا ما أشرب من هواه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بيّنها الله في كتابه الكريم، أن الإنسان يستمع إلى آيات الله الغافل ولا يتفكر فيها ولا يتعظ، وينظر إلى آيات الله ولا يتعظ. وآيات الله على قسمين كما عرفها أهل العلم: آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية وهي القرآن الذي أنزله الله على رسله، إما من ما أوحى الله على رسله القرآن وغيرها من الكتب، فهذه هي آيات الله الشرعية. وآيات الله الكونية وهي الجبال والسماء والأمطار وأخذ الظالمين وإزالة الملك وإبقاء الملك، هذه آيات لله عز وجل. الزلازل والفتن آيات لله عز وجل، آيات كونية. الغافل لا يلتفت إلى هذه الآيات ولا ينظر إليها ولا يعتبر، وكذلك لا يتفكر فيها في قلبه.
وهذه من يعني عقوبة من الله سبحانه وتعالى عليه، يعني شيخ حسين الله يطبع على قلبه.
نعم،
لا ينتبه.
أن يطبع الله على قلبه فلا ينتبه لهذه. قال الله تعالى ولقد ذرأنا، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني عنده قلب وعنده بصر وعنده سمع لا يسمعون بها. من هم؟ أولئك كالأنعام، أي شبههم الله بالأنعام، ثم قال بل هم أضل. يعني الأنعام تعرف أن النار هذه تضرها فلا تقبل عليها، تعرف أن هذا يضرها فلا تقبل، تأكل ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وتسبح، ولكن لا نفقه تسبيحهم كما أخبر الله في كتابه الكريم. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. من هم؟ أولئك هم الغافلون الذين يغفلون عن الأعمال الصالحة وآيات الله عز وجل. وهذه عقوبة عظيمة ينبغي أن نحذرها، والله بين في كتابه الكريم عندما أزال الملك من فرعون وأغرق فرعون وبين أنه سيجعله آية للناس أن الغافل لا يعتبر بذلك. قال الله تعالى مبينا في كتابه الكريم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
الله أكبر. إذن الشيخ سيرح كمان معك إن شاء الله أكثر في الحلقة عن الغفلة، عادنا الله وإياكم منها إن شاء الله وأيضا مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إذن فاصل أحبتنا وراجع لكم، خلكم معنا.
فالغفلة تنسي العبد ربه وآخرته وتجعله متعلقا بدنياه معرضا عن آخرته، لا يتذكر الموت ولا يستعد ليوم الحشر، تائه غافل، حتى إذا نزل به الموت تمنى العودة وقال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم وبرنامجكم لقاء على ثراء، ونكمل معكم هذه الحلقة عن الغفلة والتحذير من الغفلة، عدنا الله وإياكم منها إن شاء الله، مع ضيفي الفاضل الشيخ حسين المويزري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ حسين من جديد.
الله يحييك يا
مرحبا. بارك الله فيك شيخ حسين، جزاك الله خير. يعني في الحلقة عرفت لنا ما المقصود بالغفلة، وأيضا يعني خطورة هذه الغفلة، وهي والله خطر عظيم، الإنسان يعني يجب أن ينتبه منها ليكون غافلا عن ذكر الله وعبادته كما ينبغي. شيخ حسين، ننتقل إلى يعني ما هي أسباب هذه الغفلة، ما الإنسان الذي الأمر يفعله كي أن الله سبحانه يطبع على قلبه ويكون من الغافلين، أعاذ الله إياكم منها.
هناك أسباب بيّنها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من هذه الأسباب حب الدنيا.
حب الدنيا،
نعم، في الحكمة المشهورة حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيعلم ظاهر الحياة الدنيا، يعلم ما عنده من يعني مبالغ من تجارات، وينظر لتجارات الآخرين وينظر لأعمال الآخرين ويقول فلان لا يستاهل المكان الفلاني وفلان يستاهل، ينشغل بأمور لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويعرف في أمور الدنيا كل صغيرة وكبيرة ويجهل في أمور الآخرة. لذا قال الله تعالى في كتابه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أكثر الناس في غفلة عن الآخرة.
الله أكبر.
ثم قال رحمه الله قال الحسن البصري والله لبلغ من أحدهم بدنيا أن يقلب الدرهم على ظفره ويخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي.
الله أكبر.
يعني يعرف في أمور الدنيا ويجهل في أمور الآخرة، يسأل عن الصلاة لا يعرف، يسأل عن الصيام لا يعرف، عن الوضوء لا يعرف من نواقضه وشروطه،
وهي أول ما يسأل الإنسان من القيامة.
نعم.
إذا فسدت فسار عملك.
نعم. ويسأل عن صلة الأرحام ويسأل عن كذا، فإذا هو ليجهل في أمور الآخرة من الأمور الدينية ويعلم بأمور الدنيا، وهذا يبغضه الله عز وجل.
الله أكبر.
فإن الله تعالى يبغض بقاعا بلادا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير البلاد عند الله المساجد، وشر البلاد عند الله أي البقاع قال السوق، أي أبغض، قال أبغض البلاد إلى الله، أبغض البلاد إلى الله أي أن الله يبغض الأماكن هذه ويبغض أشخاصا ويبغض أعمالا سبحانه وتعالى ويبغض أخلاقا. فمن كان يحب الدنيا ويعرف في تفاصيلها ويجهل في أمور الآخرة فإن الله يبغضه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعذر، جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة.
الله،
وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع. إن الله يبغض كل جعذر، والجعذر المتكبر يبغضه الله عز وجل. جواظ أي الجموع للدنيا المنوع. إن الله يبغض كل جعذر جواظ سخاب في الأسواق، صوته مرتفع في الأسواق في البيع والشراء، ولاهن في السوق عن العمل والذكر للآخرة. جيفة بالليل، حمار بالنهار، أي إذا رجع من العمل ارتمى على فراشه ولا يستيقظ إلا على العمل، لا يوقظه الصلاة ولا ذكر ولا قراءة قرآن. حمار في النهار، جيفة بالليل، حمار بالنهار، أي في النهار عنده جلد كالحمار والصبر. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة.
هذا يبغض الله سبحانه وتعالى.
نعم، أن يعلم بأمر الدنيا ويجهل في أمر الآخرة. فالله يبغض من كان هذا خلقه، وهذه يعني يتصف بهذه الصفات. وبين كان السلف رحمهم الله يحرصون على الأعمال للآخرة ولا يلتفتون إلى يعني أمر الدنيا، ولا يشغلهم الأعمال هذه من أمور الدنيا عن الأعمال للآخرة. لذلك مسعر بن كدام وهو من التابعين الثقات، وكان يسمى بالمصحف لضبطه، وكان كم يقرأ حزبه من الليل؟ يقرأ نصف القرآن. قال ابنه عبد الله عن والده أنه كان يقرأ حزبه من الليل نصف القرآن فينام، فإذا قبل صلاة الفجر يثب كأنما فاقد شيء، يعني يستيقظ كأنه فاقد لشيء. قال: وما فقد شيئا إلا، أي الذي أوقظ يعني أيقظه لهذا، قال: الوضوء والسواك. يجتهد في العمل للآخرة. لذلك كان يتمثل في أبيات يقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك شاغل، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. هذه أبيات جميلة. يقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. فكان حريص للعمل للآخرة، ويأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الصحابة وأوصى للصحابة وأخذ على منكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ماذا قال له؟ قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب في الدنيا ماذا يصنع؟ الغريب في بلد آخر ماذا يصنع؟ يأخذ ما يحتاج إليه وينجز من مهامه حتى يرجع إلى بلده. صحيح. الأصلي.
نعم.
ولا يعمر بلد الغربة.
صحيح.
يعمل به لفترة وجيزة. نعم. ويرجع يستقر في بلده.
صحيح.
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، أي كالغريب الذي عاش في بلد فرجع إلى بلده، فاجعل عملك للآخرة.
صحيح.
أو عابر السبيل، أي عابر السبيل الذي يمر في الطريق، يقف عند محطة، يقضي. نعم. حاجته.
صحيح.
يأخذ ما يحتاج إليه ثم يمضي
حتى يصل إلى أين ابتغاه.
نعم.
إلى بلده. نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل أتى تحت شجرة استراح ثم مضى، أي جاء تحت الشجرة استراح بظلها ثم مضى. هكذا الدنيا أيام وسنوات ثم تمضي. فمن يعني أسباب الغفلة
حب الدنيا،
حب الدنيا وهو رأس كل خطيئة، والانشغال بها. تجد الإنسان ينشغل عن العمل للآخرة في الدنيا، هذا سبب من أسباب الغفلة. ومن أسباب الغفلة استصغار الذنوب،
استصغارها
نعم، واحتقار الذنوب، وأن يؤدي الذنب كأنه أمر يعني لا بأس به، أو كأنه يعني أمر صغير،
التهاون فيها
نعم، هذا يدل على الغفلة، وهذا علامة إلى فجوره. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. هذا المؤمن، كيف الرجل إذا جلس تحت جبل وخاف أن يقع عليه، كذا المؤمن إذا يخاف من الذنب وإذا وقع بالذنب تعاظم هذا الذنب، ثم انكسر بين يدي ربه وأقبل على الطاعات، وهذا يسمى أعبد الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال: وإن الفاجر، إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. قال أبو شهاب: يشير بيده فوق أنفه، أي هكذا، يعني أن الفاجر إذا وقع بالذنب كأنه ذباب مر عليه، أي يستصغر هذه الذنوب. وهذا سبب من أسباب الغفلة. وسئل سعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قال: من وقع بذنب، يعني وقع بهذا الذنب ثم إذا تذكر ذنبه احتقر عمله الذي يؤديه من عباده، وانكسر بين يدي ربه. قال: هذا أعبد الناس.
إذن الشيخ حسين لا يتهاون في أي ذنب حتى لا يكون ذلك طريقا إلى يكون غافل، خلاص
نعم،
يعتاد على هذه الذنوب.
نعم، أن يعرف أن الله غفار،
نعم،
وغفور جل وعلا،
لكن تندم،
وأنه شديد العقاب، وأن من عقوبات الله أنه يجعل المرء غافلا
ويطبع على قلب الله المستعان.
نعم، يطبع على قلبه، فإذا وقع بهذه الذنوب يستصغر ويستمر في هذه الذنوب، ويظن أن الله راض عنه
ولا يحس بوحش لذلك، الله المستعان.
نعم، وأعظم عقوبة لله عز وجل أن يجعله من الغافلين،
الله المستعان،
يتثاقل على الصلوات،
نعم،
لا يؤدي العبادات، ينشغل في أمور لا تنفعه في الآخرة.
نعم،
من أسبابها وهو أن يستصغر الذنوب.
نعم. طيب شيخ حسين جزاك الله خير، عندنا فاصل إن شاء الله ثم نكمل معك هذه الحلقة، جزاك الله خير.
نعم،
بارك الله فيك. إذن فاصل أحبتنا وراجع لكم خلكم معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد، رجعنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم عن الغفلة، وهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يجب أن ينتبه أن يكون من الغافلين. حياك الله شيخ حسين من جديد.
الله يحييك
شيخ حسين. فعلا يعني الإنسان يجب أن ينتبه أن يكون من الغافلين ويطبع على قلب الله المستعان، وهي يعني أشد عقوبة وعقوبة عظيمة من الإنسان يكون غافلا من الله سبحانه وتعالى. شيخ حسين، ذكرنا قبل الفاصل من أسباب الغفلة أول سبب حب الدنيا، والأمر الآخر يعني التهاون في المعاصي والذنوب حتى الإنسان يطبع على قلبه. لذلك نكمل معك شيخ حسين يعني هذه الأسباب، أسباب الغفلة.
من أسباب الغفلة أن المرء يعني يؤخر الصلاة عن وقتها ويتهاون بالصلاة فيطبع الله على قلبه. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أن يطبع الله على قلبه فيتثاقل، لا يؤدي الصلاة في وقتها، يؤخر الصلاة عن الصلاة، فيجمع بين الصلوات ولا يؤدي الصلاة في جماعة ويصليها في البيت خارج الوقت أو في الوقت، فهذه من أسباب الغفلة،
التهاون عن الصلاة.
نعم، التهاون في مواقيت الصلاة. لماذا؟ لأن الصلوات الخمس كفارة لما بينها من الذنوب والمعاصي، ما يغترفه المرء من الصغائر فإن الصلوات تكفرها، لما ورد في فضل هذه الصلاة. فإن المرأة إذا توضأ في بيته، انظر إلى فضل هذه الصلاة، إذا سمع النداء فردد خلف المؤذن وفي الحيعلتين سوى الحيعلتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة يوم القيامة.
الله فضل عظيم.
نعم. وإذا توضأ المرء في بيته ثم أحسن الوضوء، أسبغ الوضوء كما من حديث عثمان رضي الله عنه، ثم يعني أسبغ الوضوء أتم أركان الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها باب شاء. ثم إذا خرج من بيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجه إلا الصلاة، أي خرج للصلاة، قال لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، والخطوة الأخرى حط عنه سيئة، أي كفر الله عنه سيئة، حسنة وتكفير سيئة، وهو يمضي إلى المسجد، فيأتي المسجد ولو أقيمت الصلاة يأتي وعليه السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقيمت الصلاة فأتوها تمشون، ولا تأتوها يعني فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. والسكينة والوقار قيل كلاهما بمعنى واحد، وقيل أن السكينة تكون يعني في الحركات والوقار في الهيئات. ويأتي إلى المسجد ثم يدخل رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يأتي بالصف ويصلي في هذه الصلاة، تضعف عن صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، أضعاف عظيمة في هذه الصلاة. فإذا جلس بعد الصلاة وذكر الله من الأذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والكرام، إلى آخر أذكار بعد الصلوات، كان له حسنات،
الله أكبر،
وحط عنه سيئات، ولم يزل في الصلاة، وجعل الله له ملائكة تقول له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تصلي عليه حتى يخرج من هذا المسجد. فهذا هي فضل الصلاة في المسجد. وإذا رجع كتب الله له مثل ذهابه إلى المسجد، حط خطيئة ورفع درجة.
نعم. وذلك ليس للمصلي شيخ حسين.
نعم. أما الإنسان من أسباب الغفلة أن يؤدي الصلاة في بيته أو يؤدي الصلاة في العمل دون الخروج إلى المسجد في مكانه، أو يؤخر الصلاة عن وقتها، فتجده يؤدي الصلوات وهي مجتمعة عنده فيأثم بها، يأثم بتأخير الصلاة وعن خروجه عن وقتها، ولا تقبل منه الصلاة، ترد عليه ولا تقبل منه، فكيف يؤدي الصلاة وهو يأثم؟ الإنسان لماذا يصلي؟ يصلي حتى يؤجر، حتى يستعد للآخرة. فالصلاة أول ما يحاسب عليها المرء في قبره. فمن أسباب الغفلة أن يعرف الإنسان أنه غافل أن يؤخر الصلاة، يخرج الصلاة عن وقتها.
هذه من دلالات الغفلة، الإنسان يعني يعرف نفسه، يتوقع يحاسب نفسه هنا. إذا كان الله غير منتظم في صلاته ينتبه.
الله قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات تذهب السيئات، فالصلاة تكفر ما بينها من الأعمال. فإذا كان يصلي في يعني مكانه ويخرج الصلاة عن وقته، هذه من أسباب الغفلة. ومن أسباب الغفلة عدم ذكر الله عز وجل.
صحيح.
عدم ذكر الله، تجد المرء لاهيا في الألعاب الملهية قد تكون محرمة كذلك، ولا يذكر الله عز وجل. وذكر الله يكون في القرآن، ويكون وهو إنا أنزلنا يعني هذا الذكر وهو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن.
صحيح.
أعظم الذكر. كذلك التسبيح والاستغفار. صحيح. هذه أذكار. فالغافل يكون في غفلة من هذا، لا يذكر الأذكار ولا يذكر ما ورد فيها. فهذه من أسباب الغفلة. قال الله تعالى مبينا لنبيه صلى الله عليه وسلم ومحذرا له ألا يكون من الغافلين، قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أي أكثر من ذكر الله. فمن أسباب الغفلة عدم ذكر الله، والأسباب كثيرة لأسباب الغفلة، لكن هذه أهم الأسباب، ومنها عدم ذكر الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر والأمر يقتضي الوجوب، قال أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، ذكر هادم اللذات. لماذا؟ ليرتدع الظالم صحيح. عن ظلمه،
تذكر الآخرة.
نعم، إذا كان ظلم يعني رجلا فإنه يتسامح منه صحيح. ويرجع إليه حقه.
نعم.
إذا كان مقصر مع أبنائه من المال أو التربية فيلتفت إلى ذلك. إذا كان من العبادات عنده تقصير، فالقبر أول منازل الآخرة. فلذلك قد أحسن من قال مبينا أن هذا القبر فيه الموعظة، قال أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبروا، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. وبنات الثرى الدود، يأكل الجسد فيمحو هذه المحاسن.
نعم. إذا شيخ حسين إن شاء الله فاصل ثم نرجع معك بإذن الله ونتكلم عن كيف نعالج يعني هذه الغفلة شيخ حسين إن شاء الله تعالى. إذا فاصل وراجع لكم، خلكم معنا.
قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، أي كنت غافلا عن هذا اليوم، مشغولا عنه بمتاع الدنيا الزائل، لم تتذكره ولم تستعد له، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ها أنت الآن ترى الحقيقة التي كنت تتهرب منها، ها أنت الآن ترحل عن الدنيا التي ملأت قلبك واستعبدت جوارحك.
أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد في هذه الحلقة، ونتحدث عن يعني الغفلة أعاذنا الله وإياكم منها. نرحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ حسين الموزري، حياك الله الشيخ حسين من جديد.
الله يحييك
شيخ حسين، يعني فعلا جزاك الله خير في هذه الحلقة، يعني أفدتنا في الحديث عن هذه العقوبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. إنسان يجب أن ينتبه أن يكون من الغافلين. لذلك الشيخ حسين ودنا نتكلم عن علاج مرض الغفلة، كيف الإنسان يعالج نفسه من هذه العقوبة العظيمة؟ الله المستعان.
أولا أن يتوب إلى الله عز وجل ويعمل بأسباب التوبة، أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعل هذه الذنوب والمعاصي، وأن يعزم عزيمة صادقة على ألا يرجع إلى هذا الذنب، وأن يرجع الحقوق إلى أهلها. فهذه إذا وقع يعني بالذنوب والغفلة فإنه يحقق هذه التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، يعني التوبة تجب على جميع الناس، فيتوب إلى الله عز وجل، وأن يحرص أن يؤدي الصلاة في وقتها، لما ورد من فضائل الصلاة في وقتها، وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا أدى هذه الصلاة وما ورد فيها من فضائل من وضوء وخروج إلى المسجد، ويعني أن يردد خلف المؤذن، وأن يبكر إلى الصلاة، وأن يجلس في مصلى، هذه كلها حسنات وتكفير سيئات، ودعاء الملائكة له. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يرتفع ويزداد، فإذا ازداد الإيمان ينهى المرء عن الوقوع بالذنوب.
صحيح.
فأول أمر وهو أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها.
في وقته نعم.
نعم. الأمر الثاني وهو أن يكثر من ذكر الله عز وجل. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك في نفسك، أن يعني يذكر المرء الله عز وجل.
صحيح.
من الأذكار الواردة وورد في أذكار يسيرة ولها فضائل عظيمة.
نعم.
منها أن يقول المرء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، يعني لا يعجز عنها كثير.
صحيح.
من الناس.
نعم.
كلمتان خفيفتان على اللسان،
ثقيلتان
في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، أي أنزه الله عن كل نقص وعيب، وبحمده وأحمده. سبحان الله، أنزه الله عن كل نقص وعيب، والعظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، أي أحب الكلام بعد الكتاب وهو كلام الله عز وجل.
نعم.
هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك من أيهن بدأت، أي قدمت كلمة على كلمة لا يضر، جملة على جملة لا يضر. وكذلك أن يقول المرء سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. كذلك أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، وتفرج عن المرء كما ورد في الأحاديث. وكذلك أن يقرأ سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد 10 مرات، بنى الله له قصرا في الجنة، وفي رواية بيتا في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى ختامه، يعني يختم هذه الصورة 10 مرات، بنى الله له قصرا في الجنة. ومن يعجز عن ذلك؟ فإذا ذكر الإنسان الله عز وجل بهذه الأذكار وقال لا إله إلا الله كذلك من الأذكار، سبح الله بعد الصلوات.
صحيح.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبح الله ونزهه عن كل نقص وعيب، حصل على هذه الحسنات. كذلك تلاوة القرآن فإنه علاج للغفلة.
صحيح.
لأن الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا قرأ الإنسان سورة الفاتحة وبدأ يقرأ يجعل له وردا يوميا في القرآن، فإنه سبب لثباته. كذلك أن يجلس في المسجد، يستغل الجلوس في المسجد.
صحيح.
يذكر الله عز وجل.
نعم.
أو يحضر مجالس العلم، فإن مجالس العلم رياض الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي حصلوا لهذه الحسنات. ماذا يكون للحضور لمجالس العلم من الأجر؟ أولا وكل الله ملائكة يقال لهم السياحون، يسيحون في الطرقات، فإذا وجدوا مجلس العلم جلسوا، وقال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، فإذا انتهى هذا المجلس ذهبوا به إلى الله عز وجل، فذكرهم الله في من عنده. وكذلك قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم الملائكة وحفتهم
وذكرهم
الله في من عنده، وقيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. هذه فضائل. وكذلك من الفضائل أن يستفيد المرء من هذه الدروس العلمية، ففضائل دروس العلم كثيرة.
صحيح.
منها هذه، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة.
نعم.
فهذه من الأسباب يعني
التي تعين الإنسان يكون متذاكرين إن شاء الله تعالى.
نعم.
نعم. إذن شيخ حسين فعلا نقول لك في نهاية هذه الحلقة جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفعنا الله بكل ما قلت. فعلا يعني أثريت هذه الحلقة شيخ حسين بهالموضوع المهم، الإنسان يجب أن ينتبه لكم الغافلين، هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. نقول لك شيخ حسين جزاك الله خير وبارك الله فيك.
فيك بارك.
جزاك الله خير. أيضا الشكر موصول لكم محبتنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج لقاء الأثراء، نشكركم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقيكم في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.